بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، قال رحمه الله: كتاب الصيام، إلى أن قال: باب الاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. أعقبه الصوم اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الاعتكاف ذكر في أواخر آياته في سورة البقرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر اعتكافه في رمضان، وللاختلاف الذي سيأتي هل من شرط الاعتكاف الصوم أو لا. قال رحمه الله: باب الاعتكاف، أي سأذكر لك في هذا الموضع الأحكام المتعلقة بالاعتكاف. ومسائل الباب عشر: تعريفه وحكمه ودليله ومكانه وأقل مدته وشروطه ومفسداته والاشتراط فيه وأركانه ووقته. فأما تعريفه في اللغة فهو المكث واللزوم، أي لزوم المكان. والاعتكاف مصدر من عكف، أي لبث، فهو اللبث والملازمة والحبس. وزيدت التاء لما فيه من معالجة النفس، وإلا فأصله عكف، يعكف عكوفا وعكفا ثم اعتكافا. ومنه قوله عز وجل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون. قال عز وجل أيضا في قصة موسى: يعكفون على أصنام لهم. قال في قصة إبراهيم في موضع آخر: وانظر في قصة موسى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. هذا من جهة التعريف اللغوي. في الاصطلاح: هو اللبث في المسجد أو لزوم مسجد بنية مخصوصة في مدة مخصوصة. حكمه مشروع وسنة، بل سنة مؤكدة وسيأتي. دليله الكتاب والسنة الفعلية والقولية والإجماع. الكتاب في قوله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والسنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد. واعتكف صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وأزواجه. هذه من جهة السنة الفعلية. وأجمع العلماء على مشروعيته، وفيه أحاديث عن عائشة وعن ابن عمر وعن أبي سعيد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويلزم الاعتكاف بالنذر للحديث: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري من حديث ابن عمر. وقال بعض أهل العلم: هو سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه حتى قبض. لكن يشكل على هذا القول أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يعتكفوا، بل قال مالك رحمه الله: لم يبلغني أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن المسيب ولا أحدا من سلف هذه الأمة اعتكف. قال: وأراهم تركوه لشدته، لأن ليله ونهاره سواء. وقال بعض المالكية تركوه لأنه مكروه في حقهم، إذ هو كالوصال المنهي عنه. وهذا كله مردود، مردود بماذا؟ بثبوت السنة وباعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وباعتكاف الصحابة. فعمر رضي الله عنه اعتكف كما جاء في الصحيحين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام يوما في المسجد الحرام أو ليلة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو في بنذرك. بل أخبر عنهم سبحانه وتعالى بقوله: وأنتم عاكفون في المساجد. بل قال الزهري رحمه الله، وهو من أئمة التابعين: عجب للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة. فالصواب أنه سنة مؤكدة، ويستقر الإجماع على هذا القول، ولما فيه من التفرغ لعبادة الله عز وجل وكثرة الطاعات. مكانه المسجد، وفيه تفصيل سيأتي، أقل مدته، اختلفوا في أقل ما يكون، هل لابد أن يكون ليلة أو يوما وليلة أو يومان أو أكثر، سيأتي أيضا. شروطه الإسلام والعقل والتمييز مع النية، وألا يكون المعتكف محدثا حدثا أكبر، يعني لا يستديم ذلك، وقد يعرض له كالاحتلام. ومن شرطها أيضا، وهو الشرط السادس، أن يكون في مسجد على خلاف سيأتي. مفسداته: يفسد بالردة وبالجماع وبالخروج لغير موجب، ويفسد إذا طرأت العدة على المرأة، عدة وفاة، ويجب عليها أن تخرج لحيض أو نفساء، وهل تعود وتمضي فيه أو تستأنف، خلاف لأهل العلم. أركانه أربعة: معتكف ومعتكف فيه وهو المسجد، ونية، وطاعة. وقته لا وقت له، يجوز في كل وقت إجماعا، وسيأتي في كلام المصنف. وهذه المسائل ستأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف.
قال رحمه الله: ولغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم. نعم. واصطلاحا لزوم مسجد، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى.
لزوم مسجد، فلا يصح في غيره إذا كان المعتكف رجلا. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم فيه أو في هذا خلافا، لهذه الآية: وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعله صلى الله عليه وسلم. ولو صح في غيرها لما قيد الله عز وجل تحريم المباشرة على المعتكف بالوصف بكونه فيها، لأن الجماع محرم على المعتكف سواء جامع في المسجد أو في غيره. وقوله لزوم مسجد، هذا في حق الرجل وفي حق المرأة، فلا يصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد أيضا، لا في مسجد بيتها إجماعا، حكاه الوزير، إلا أنه روي عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول للشافعي قديم، أنه يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها. وفي المسألة خلاف أيضا سيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكره للمرأة. لزوم مسجد، أي لزوم مسلم، فلا يصح من كافر، وهذا هو الشرط الأول الذي ذكرناه من قبل. وعاقل، فلا يصح من مجنون، ولو مميزا، إشارة إلى الخلاف، فلا يشترط البلوغ، ليس من شرط صحة الاعتكاف البلوغ، فالصلاة تصح من المميز. ولوجود النية منه، وهذا الفارق بينه وبين غير المميز. لا غسل عليه لمنع الجنب من المكث في المسجد وكذا الحائض إلا لضرورة مسجدا، فاللزوم لا يكون إلا لمسجد في قول عامة أهل العلم. ولو ساعة، ولو ساعة، هذه إشارة إلى مدته، ولو ساعة. فاتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، واختلفوا في أقله، فقيل ساعة أو أقل من ذلك. والساعة المقصود بها القطعة من الزمن، أي قطعة من الزمن نوى فيها الاعتكاف، صح اعتكافه فيها وأجر عليها. فلو نذر أن يعتكف في المسجد ولم يحدد مدة وفى بنذره إن اعتكف ساعة. ومن العلماء من قال لا يكون إلا يوما، وهذا عند من يشترط الصوم مع الاعتكاف. ومنهم من قال يكون ليلة، لحديث عمر رضي الله عنه وسيأتي، إني نذرت أن أعتكف ليلة. وروي عن مالك رحمه الله أنه يوم أو يومان، وروي عنه 10 أيام، وهذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعتكف 10 أيام. اعتكف 10 الأولى من رمضان، ثم الوسطى، ثم 10 الأواخر، واعتكف 10 أيام من شوال حينما قضى 10 التي لم يعتكف فيها صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل كما قال المصنف هنا لا حد لأقله، وهو مذهب الشافعي أيضا، بل قال بعض الشافعية يكفي أن ينويه في المرور، لو مر من مسجد واجتازه مع النية صح اعتكافه. وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. والنصوص ليس فيها تحديد، ليس فيها تحديد، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يقتضيه. والله عز وجل قال وأنتم عاكفوا، ولزوم المسجد يصلح أن يكون ساعة، أي قطعة من الزمان. ثم قال رحمه الله لطاعة الله، أي لأجل طاعته سبحانه وتعالى وترك الفضول. والطاعة هنا مطلقة، وأعظم الطاعات فيها إقامة الصلوات المفروضات والصيام إن كان الاعتكاف واقعا في رمضان، وتلاوة القرآن، وقيام الليل، وكثرة الذكر. هذا فعله صلى الله عليه وسلم في اعتكافه، كما وصفت عائشة رضي الله عنها أنه إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله. فله أن يتطوع بكل عبادة، ومنها الصدقات لو تمكن منها. نعم.
قال ويسمى جوارا،
ويسمى جوارا، وفيه حديث عائشة في الصحيح جاور النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأواخر. ويكره أن يقال خلوة، فهو مجاور للمسجد. نعم.
قال ولا يبطل بإغماء.
مبطلات الاعتكاف ذكرناها من قبل، الجماع باتفاق أهل العلم، وسيأتي حتى قال الحسن والزهري تلزمه الكفارة المغلظة، يعني كالمجامع في نهار رمضان. وعند الجماهير أنه لو جامع يفسد اعتكافه، لكن لا كفارة عليه. ومنهم من قال يتصدق بدينارين. كذلك يبطل بالخروج منه لغير موجب، لغير حاجة، وسيأتي. ويبطل مع الحيض والنفاس ويجب الخروج منه. وذكرنا الردة، وذكر بعض أهل العلم السكر لو تناول مسكرا والعياذ بالله. ويبطل بالجنون الدائم، لا بالجنون العارض الذي يعود معه. ولا يبطل بالنوم لأنه لا بد له منه، ولا يبطل بالإغماء وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، لأن المغمى عليه لا زال في حكم المكلف كالنائم. نعم.
قال: وهو مسنون كل وقت.
وهو مسنون، هاتان مسألتان، وهو مسنون مسألة، كل وقت مسألة، فهو سنة ولا يجب إلا بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يعتكف. وإذا قيل هو مسنون فله الخروج منه متى شاء. والمسألة الأخرى: وقته يسن في كل وقت من العام، ومن يشترط من الفقهاء الصوم معه يمنعه في الأيام التي لا يجوز صومها، كيومي العيدين وكأيام التشريق، فلا يجيز الاعتكاف فيها لأنه لا يتمكن من الصوم في أيامها. قال: وهو مسنون كل وقت إجماعا. نعم.
قال: لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه.
نعم، لفعله، هذا الدليل على السنية، وفيها حديث التي أشرنا إليها، وداوم عليه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، وقضاه حينما تركه في سنة من السنوات، واعتكف أزواجه كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. واعتكاف المرأة جائز، وهن داخلات في قوله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، فيشمل النساء. واعتكفوا معه واعتكفوا بعده صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: وهو في رمضان آكد لفعله صلى الله عليه وسلم.
نعم، بالإجماع، لأن أكثر اعتكافه كان فيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وآكده في عشره الأخير
لنصه صلى الله عليه وسلم عليها، قال: من كان معتكفا فليعتكف معي العشر الأواخر، ولكي يطلب ليلة القدر. وهذا بإجماع أهل العلم أنه في العشر أفضل ما يكون، أفضل ما يكون. نعم.
قال: ويصح الاعتكاف بلا صوم.
أشير إلى المسألة التي أشرنا إليها سابقا، أن الاعتكاف ليس من شرطه الصوم، بل شروطه الستة السابقة، وهذا مذهب الشافعي، وخالف المسألة المالكية والحنفية فقالوا: لا يعتكف إلا وهو صائم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، كان يعتكف في رمضان، ولأن عائشة رضي الله عنها قالت: لا اعتكاف إلا بصوم. والصواب أنه لا يشترط له الصوم لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، ومنها أنه قال لعمر: أوف بنذرك، ولم يقل صم واعتكف، وإنما قال: أوف بنذرك في الاعتكاف. ولعدم ذكره مع الاعتكاف: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، ولم يقل الصائمين. وأما أثر عائشة رضي الله عنها فهو موقوف عليها، ويحمل على الأفضل أنه لا اعتكاف أفضل من اعتكاف الصائم لتنوع العبادات في حقه. نعم.
قال: لقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. رواه البخاري.
وهو في مسلم بنحوه، وهو من أحاديث العمدة أيضا، وفيه التنصيص على الليلة في رواية البخاري، زاد فيها: فاعتكف ليلة، إني نذرت في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، أن أعتكف ليلة. جاء في بعض الروايات يوما، لكن حتى على تلك الرواية ليس فيها ذكر للصوم، ليس فيها ذكر للصوم. نعم.
قال: ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل،
لأن الليلة ليس ظرفا للصوم.
قال: ويلزمان، أي الاعتكاف والصوم بالنذر.
يلزمان إذا نذرهما معا، إذا نذر الاعتكاف لزمه الاعتكاف ولا يلزمه صوم معه، إذا نذر الصوم لزمه الصوم ولا يلزم اعتكاف معه، إذا نذرهما لزم إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والمقصود بالنذر هنا نذر الطاعة لا نذر اللجاج الذي يقع عن خصومة أو تحدي أو مكاثرة. نعم.
قال: فمن نذر أن يعتكف صائما أو بصوم أو يصوم معتكفا أو باعتكاف لزمه الجمع.
نعم، لزمه الجمع إذا جعله على نفسه. قال ابن عباس رضي الله عنه: إلا أن يجعله على نفسه. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فمن نذر أن يجمع بين الصوم والاعتكاف وجب عليه أن يوفي بنذره. نعم.
قال: وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري.
عن عائشة قال لعمر: أوف بنذرك. نعم.
وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة
لزمته ولو كان غيرها أفضل منها. بعض أهل العلم قال يجزي أن يقرأ ما هو أفضل منها أو يقرأ غيرها، يلزمه الصلاة لكن يجوز له أن يقرأ بأي سورة، لقوله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه، ولأنه كلام الله. لكن قراءة هذه السورة المعينة طاعة، وقد ألزم نفسه بها وبعضهم قال إذا نذر سورة فله أن يصلي بما هو أفضل منها، فإن سور القرآن في بعضها فضل ليس في غيرها، وفي بعض آياته ما ليس في غيرها من الفضل، كسورة الفاتحة وكآية الكرسي وأواخر البقرة وأوائل الكهف والمعوذات وغير ذلك، سورة تبارك. فإذا عين ما فيه فضل من السور لزمه بالتعيين. نعم.
قال: ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لقن بلا إذن سيده.
هذا شرط يضاف إلى الشروط الستة السابقة خاص بالمرأة، أنه لا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن باتفاق أهل العلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهن من معتكفهن، فقال: لما رأى الأخبية آل بر أردتن ثم أرى أمر بها فقوذت وأخرجن، ولأنها محبوسة في حقه ولو كان معتكفا فإن له في بقائها في بيتها ومع أولادها له فيه منفعة، فله أن يمنعها. وكذلك القن بلا نزاع بين أهل العلم، فالحق لسيده ليس له أن يعتكف بلا إذنه، وإذا اعتكف بغير إذن فله أن يخرجه منه وسيأتي. وألحق بهم أو بهما بعض أهل العلم المدين، ليس له أن يعتكف إلا بإذن الدائن، لأنه إذا اعتكف تعطلت منافعه وقصر في طلب الرزق الذي يقضي به دينه. وألحق بهم أيضا الأجير، وهو الأجير الخاص، الأجير الخاص ليس له أن يعتكف إلا بإذن المستأجر كالخادمة، فإن العقد منصب على 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 الوقت. وكذلك السائق الخاص.
قال: ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن.
لهما أي للزوج وللسيد تحليلهما أي الزوجة والرقيق والقن بلا نزاع ولو بعد الشروع مطلقا، يعني سواء أذن فيه أو لم يأذن، حتى لو أذن ثم أراد أن يخرجها أخرجها وحللها، لحديث عائشة الذي تقدم في قصة الأخبية. ولهما أيضا أن يحللاهما من نذر نذراه بلا إذن، بلا إذن في النذر، نذرت الزوجة أن تعتكف، لكن إذا أذن لها في الاعتكاف وكان الاعتكاف منذورا فظاهر كلامه رحمه الله هنا أنه لا يحللها منه لوجود الإذن. فإن أذن في منذور وشرعت فيه فلا يحللها، إن أذن ولم تشرع فيه جاز له أن يمنعها.
قال ولا يصح الاعتكاف إلا بنية.
هذا أحد الشروط الستة وتقدم وهو باتفاق أهل العلم. ما هي النية؟ نية لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. لكن لو نوى لزومه لحاجة، لملازمة غريم أو للهرب من ظالم، فإنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها. وكذلك من شرطه استصحاب النية، فلو نوى الخروج، لو نوى الخروج بطل اعتكافه ولو لم يخرج، ولا يصح إلا بنية في ابتدائه وأن ألا يقطعها. نعم، ولذلك تبطله الردة، أن الردة مبطلة للنية. نعم.
قال لحديث إنما الأعمال بالنيات،
والاعتكاف عمل، والأمور بمقاصدها وهو قصد. نعم.
قال ولا يصح إلا في مسجد،
ولا يصح لرجل إلا في مسجد، ولا لامرأة على خلاف كذلك إلا في مسجد. نعم.
لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد.
نعم، لكن اختلفوا في نوع المسجد الذي يعتكف فيه على أقوال، ومنهم من توسع في تجويزه في كل مسجد، ومنهم من ضيق، ونذكرها على النزول. فأوسع الأقوال أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، سواء كان في البيت أو في غيره، كل موضع أعد للصلاة جاز فيه الاعتكاف، وجعلت لي الأرض مسجدا، فيصح ولو في مسجد في بيته للرجال وللنساء. وهذا وجه عند الشافعية وهو للمالكية أيضا، يجوز في كل موضع يصلى فيه، قالوا لأن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد، والاعتكاف تطوع، قد قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهو إنما يعتكف للطاعة ومن أعظمها الصلاة. هذا هو أوسع الأقوال. القول الثاني يكون الاعتكاف في كل مسجد لا في البيت، لكن في كل مسجد ولو لم تقم فيه الصلوات الخمس. هذا كأن البخاري رحمه الله في صحيحه يميل إليه، وهو قول الأكثر كما حكي. والقول الثالث وهو أضيق من الذي قبله، أنه لا يصح إلا في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وهو القول الذي نصره الشارح هنا. الذي تقام فيه الصلوات، الذي تقام فيه الصلوات الخمس، مسجد الجماعة. القول الثالث أو القول الرابع، لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، تقام فيه الجمعة. هذا إذا كان اعتكافه يأتي في زمان فيه جمعة، أما لو نظر أو اعتكف خمسة أيام ليس منها جمعة، فيصح عند هؤلاء أن يعتكف في أي مسجد ولو لم تقم فيه الجمعة. هذا قول الشافعي وهو رأي الإمام مالك رحمه الله في المدونة. القول الخامس وهو أخص منه، لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا أدري ما دليله على ذلك، هل هو لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في مسجده ولم يفعله في غيره، ولأنه قرنها في سياق واحد في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا محتمل. وهناك قول أضيق منه، أنه لا يصح إلا في مسجد المدينة، في مسجد المدينة، وهذا يروى عن عطاء رحمه الله تعالى ويروى عن سعيد ابن المسيب. عطاء قال في مكة والمدينة، سعيد قال في المدينة، وهو أضيق الأقوال. والآية مطلقة، الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد، والمساجد محلى بالألف واللام فتعم كل مسجد، سواء كان مسجد جماعة أو جمعة أو مصلى لا تصلى فيه الصلوات الخمس. ويبقى البحث في المساجد التي اتخذت في البيوت، المساجد التي اتخذت في البيوت هل له أن يعتكف فيها بالنية أن يدخل في مكان يصلي فيه دائما في البيت ويلزمه للطاعة مدة معينة ويشغل وقته بالطاعة؟ هذا محتمل. أما فعله صلى الله عليه وسلم فما فعل، ما اعتكف في بيته، وقد كان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم عليه. وعلى هذا القول الذي هو أوسع الأقوال، هل لأحد اليوم بعد أن ألزم ببيته بسبب كورونا أن ينوي الاعتكاف؟ له مصلى في بيته يلزمه للطاعة، لا يخرج منه إلا لحاجته، لا يخرج إلا لقضاء حاجته ثم يعود. هذا تحتمله الآية وإن لم يقع من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك ما يمنع منه، فهو لزوم طاعة في مكان اتخذه مصلى. فيمكن أن يقال هذا. نعم.
قال رحمه الله يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة،
لأن الجماعة واجبة فلا يتركها لمندوب، ولئلا يخرج من المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلى مسجد تقام فيه الجماعة، وهذا يتكرر في اليوم 5 مرات بخلاف مسجد الجمعة، فلا يخرج إلا في يوم واحد في الأسبوع فلا يضر باعتكافه ويرجع، ويخرج من الأدنى إلى الأعلى. نعم. يجمع فيه يعني تقام فيه الجماعة، أو يجمع فيه تقام فيه الجمعة، هذا محتمل في المتن أن قوله يجمع فيه يعني تقام فيه الجمعة، لكن وضح الشارح رحمه الله أن قوله يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، وهذا القول هو مذهب الحنفية كما تقدم. وقوله تقام فيه الجماعة يعني سواء كانت الجماعة من المعتكفين أو من غيره، فيجوز له أن يعتكف فيه. لماذا؟
قال لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف.
ولفعله صلى الله عليه وسلم فإنه ما اعتكف إلا في مسجد جماعة. نعم.
قال إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية.
من عذر من حضور الجماعة كالمرأة والمريض والعبد والمسافر لو أراد أن يعتكف ليس عليه جماعة فله أن يعتكف في كل مسجد. فالمرأة إذا اعتكفت بإذن زوجها ولم تكن حائضا ولا نفساء لها أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. وقد بوب البخاري رحمه الله ببابين للمرأة، باب اعتكاف النساء وباب اعتكاف المستحاضة، فالمرأة تمنع إذا كانت حائضا أو نفاسا، وأما المستحاضة فإنها تعتكف لكن تحتاط في دمها. وقد روى البخاري من حديث عائشة أن امرأة كانت تعتكف حتى كانت تأخذ طستا تضعه تحتها لتحمي المسجد من دمها. قال فيصح اعتكافهم في كل مسجد. وهل يصح اعتكافها في بيتها؟ فيه الخلاف الذي تقدم، على أنه حكي الإجماع على أنها لا تعتكف إلا في مسجد. نعم.
قال وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا
فيجوز له في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة، لأن هذا الوقت ليس فيه صلاة تجب فيها الجماعة. وكذا لو نوى الاعتكاف من العشاء إلى الفجر فيعتكف ثم يخرج الفجر. نعم.
قال سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها
فلا تعتكف فيه لعدم الورود، ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكفنا في بيوتهن، وإنما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، ولقوله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال: وأنتم عاكفون في المساجد. وذكرنا الوجه الآخر الذي قال به بعض أهل العلم: ولو في الرجال، أن له أن يعتكف ولو في مسجد بيته.
نعم. قال: لأنه ليس،
لو كان جائزا في البيوت لأرشدهن النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فإن مكوثها في بيتها أفضل لها، صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في الجماعة، وصلاتها في خدرها أولى من صلاتها في بيتها. ومع ذلك ما فعل عليه الصلاة والسلام، لأن الانقطاع في المسجد لا يقوم غيره مقامه من الخلوة بالله عز وجل وكثرة الطاعات، ففي البيت قد يداهمها من يشغلها عن الطاعة، والله أعلم. وعلى كل حال، الآية لا تدل على الاشتراط، وإنما هي ذكرت محلا مجمعا على أنه يعتكف فيه وهو المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد، وليس فيها ولا تعتكف إلا في المساجد. وعلى ذلك، من ترخص ونوى الاعتكاف في مصلاه الذي يصلي فيه عادة في البيت ولزمه ولم يخرج منه إلا لطاعة، أو نذر أن يلزمه مدة معينة، لزمه إذا كان اعتكافه لا يتخلله ما هو واجب من صلاة الجماعة مثلا أو الجمعة. لكن ما ذكرناه في أوقاتنا هذه ليس هناك جمعة ولا جماعة، فهل ينوي الاعتكاف هذه المدة التي يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيبقى في البيت؟ هذا محتمل وهو خير. نعم.
قال: لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكم لجواز لبثها فيه حائضا وجنوبا، ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه ومن زيد فيه.
هذه ملحقات في المسجد هي منه يجوز للمعتكف أن يخرج إليها، فله أن يخرج إلى ظهره بلا نزاع بين أهل العلم، كسطح الحرم اليوم، ولا يعد خروجه أو صعوده إلى سطح الحرم خروجا من الاعتكاف، خروجا من الاعتكاف. وقد كان درس الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على سطوح الحرم في العشر الأواخر، وكان المعتكفون يخرجون يصعدون إلى سطوح الحرم، وكان بعضهم لا يستطيع الصعود حتى يخرج إلى الساحة ثم يدخل من السلم الكهربائي، فسئل وأفتى بالجواز لأنه لحاجة، ثم ذكر أنه سأل الشيخ عبد العزيز رحمه الله شيخه فأفتى بمثل قوله، فيصعد إلى سطح الحرم. كذلك رحبته المحوطة، يعني بأسوار وأبواب، هي منه. وأما غير المحوطة كرحبة وساحات المسجد الحرام الشرقية أو الغربية أو الجنوبية ليست منه، لأنها غير محوطة وتلبث فيها الحائط ويجوز فيها البيع والشراء ويمكث فيها الجنب، فلا يجوز للمعتكف أن يبقى فيها. رحبة المسجد النبوي محوطة بسياج حديدي، هل يبقى فيها؟ الأولى أن لا يفعل، لكن لو خرج إليها بغير حاجة فيحتمل أن لا يبطل اعتكافه. المسعى هل هو من المسجد الحرام أو منفصل عنه؟ في القديم كان منفصلا، فبين المسعى وبين المطاف كانت بيوت قريش ومن بعدهم، وأما اليوم فقد اتصل بالمسجد وصار مصلى، فيجوز للمعتكف أن يخرج إليه. هل يجوز للحائض أن تطوف فيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عائشة عن السعي بين الصفا والمروة، أو لا يجوز لأنه صار من المسجد، أو يمكن أن تتبعض الأحكام فيعطى الشيء الواحد أكثر من حكم؟ هذا محتمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد واحتجبي منه يا سودة. فممكن أن يقال لا يبطل بالخروج إلى المسعى المعتكف الاعتكاف، ويقال أيضا فيعطى حكم المسجد، ويقال أيضا للحائض لا تسعي فيه أو اسعي فيه لأنه ليس من المسجد، وحينها يتبعض الحكم، وهذا له أصل وفروع عند الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. ومسجد الكعبة لم يكن محوطا بشيء في عهد في الجاهلية ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، إلى أن جاء عمر ثم اشترى البيوت التي حوله وأحاطه بحائط في ارتفاع قامة الرجل بعد أن اشترى البيوت التي حوله. نعم. منارته إذا احتاج المؤذن في القديم إلى أن يصعد إليها للأذن، أو أن يصعد المنارة لإصلاح الميكروفون أو لإصلاح مصابيح، فلا يعد صعوده خروجا من الاعتكاف. قال التي هي وبابها، هي وبابها فيه، يعني يدخل إلى المنارة من الباب الذي في المسجد. وأما إذا كان يخرج إلى المنارة ثم يصعد فيها فهو خروج لغير حاجة فلا يجوز. ولذلك قال بعض الشراح أو هنا هي بمعنى أو الواو، أو الصواب فيها الواو، يعني هي وبابها فيه، هي وبابها في المسجد لا على التنويع. كذلك ما زيد في المسجد منه، ما زيد منه كالتوسعة السعودية الثالثة في الحرم يجوز للمعتكف أن يذهب إليها، وفي القديم الخروج إلى توسعة الملك فهد، فالزائد حكمه حكم المزيد. كذلك المزيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حكمه في الاعتكاف وفي المفاضلة والمضاعفة الصلاة. ولذا الصحابة رضي الله عنهم أعطوا المزيد حكم الأصل، وكانوا يصلون في الصف الأول ولا يصلون في الصف الثاني الذي كان في مسجده صلى الله عليه وسلم، يصلون في الصف الأول في التوسعة التي أحدثها عمر رضي الله تعالى عنه بعد، ثم من جاء بعدهم من السلف يصلون في الصف الأول في التوسعة عبد الملك. نعم.
قال والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة.
بعض العلماء يقول الأفضل في حقه الأصلح لقلبه. هل هو الجامع، هل الأفضل أن أعتكف في المسجد الحرام أو في مسجد جامع أو في مسجد الحي؟ الأفضل هو الأصلح لقلبه، إذا رأى أن وقته سيضيع في المساجد الكبيرة ويشتغل بالناس وبالحديث وبالذهاب والإياب، ويشتغل بطلب طعامه أو قضاء حاجته سيكون شاقا عليه، ويقضي لأجله وقتا طويلا في خارج المسجد خاصة في الزحام التي تكون عند الحرم في العشر الأواخر، فرأى أن يعتكف في مسجد حيه فهو أفضل. فالمقصود من الاعتكاف هو إصلاح القلب والتعلق بالله عز وجل وكثرة الطاعات. نعم.
قال ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في غير مسجد، في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى.
يعني من نذر الاعتكاف في غير هذه الثلاثة لم يلزم، الجواب سيأتي. من نذر الاعتكاف أو الصلاة في غير المساجد الثلاثة لم يلزم، وله أن يعتكف أو أن يصلي في أي مسجد كان، لأنها ليس بعضها أفضل من بعض. قال وأفضلها أي الثلاثة المسجد الحرام، هذا مذهب الجمهور، وعند طائف من أهل الحديث ومذهب مالك أن المدينة أفضل، وهذا يعني أقرب والله تعالى أعلم. فالمسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من المسجد الذي بناه إبراهيم، ولأنه المسجد الذي صلى فيه أكثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دفن عنده صلوات الله وسلامه عليه، ولأن الشاهد يشهد بهذا، فبركة المدينة على ساكنيها وعلى طلاب العلم فيها وعلى العباد فيها وعلى أهل القرآن فيها ظاهرة ومشاهدة، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، فمعناها عند هؤلاء عندما رجح وفضل المدينة أنها أفضل لكن ليست بألف صلاة، صلاة في مسجد هذا أفضل من صلاة في المسجد الحرام لكن ليست بألف صلاة، وأما غيرهم المساجد فصلاة في مسجد هذا فأفضل منها بألف صلاة، فيكون فضل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره من سائر المساجد. والمسألة محتملة والله أعلم، وذكرنا هذا في شرح الصحيح. والزيادة التي جاءت في المسند وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة يبقى البحث في ثبوتها، نعم والله أعلم. قال لقوله عليه السلام،
لقوله صلى الله عليه وسلم، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود.
قوله هذا، الإشارة لا تقتضي التخصيص بالمشار إليه، هذا أشار إلى مسجده الذي بناه صلى الله عليه وسلم، لا تقتضي التخصيص، فما زاده الصحابة رضي الله عنهم له هذا الفضل. والتضعيف خاص بالمساجد، لا بالحرمين. وأجمعوا أنه لا حرم للمسجد الأقصى، وأن فضيلة المسجد الأقصى خاصة بالمسجد، وأن فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به. التضعيف خاص بمسجده صلى الله عليه وسلم لا بحرم المدينة، واختلفوا في حرم مكة، فالمالكية والحنابلة قالوا التضعيف مختص بالمسجد، بمسجد الكعبة، وقال الحنفية والشافعية هو عام في جميع الحرم لآية الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأسري به من بيت أم هاني، ولقوله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وهم ممنوعون من قربان الحرم كله. والصواب الأول أن التضعيف خاص بالمساجد، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم كان فيها صلاة في مسجدي، وقال إلا المسجد الحرام، وفي رواية في الصحيح حديث أنس إلا مسجد الكعبة، ولأن الأقصى لا حرم له كما تقدم، ولحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر المساجد والرحال لا تشد إلى إلا له، وإن كانت تشد إلى للحج لمواضع أخرى، لكنه ذكر المساجد عليه الصلاة والسلام. وأما قوله إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، فقد عبر بالقربان ولم يقل فلا يدخل، ومن هنا منعوا من دخول الحرم، ومن باب أولى يمنعون من دخول المسجد. وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ودخوله للحرم لا يعني، لا يدل على التضعيف، وإنما يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل، وهذا بإجمع أن الصلاة داخل الحرم أفضل منها في غيره، لكن التضعيف بالألف أو بالمئة ألف خاص بالمسجد. والعلماء مجمعون على أن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل منه في سائر المساجد، وأفضل منه في الحرم، وأفضل منه في منى، وأفضل منها في عرفة، وفي غير ذلك من المشاعر، وإنما الخلاف الذي بينهم هو في التضعيف بألف أو بمئة ألف على ما روي عند أحمد وعند ابن حبان. المصنف ذكر هذه المسألة عرضا ليقول أن الاعتكاف لا يلزم في هذه المسائل الثلاثة إلا إن نذره فيها، بل إن نذره فيها في المسجد الأقصى فله أن يعتكف في المسجد النبوي، ولو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف في مسجد الكعبة على الرأي الذي نص عليه المصنف رحمه الله. جواب الشرط في قوله ومن نذره،
قال لم يلزم،
وقال بعض أهل العلم يلزمه، إذا عين مسجدا لزمه، واختار شيخ الإسلام أنه إذا تميز المسجد بمزية شرعية لزمه، كأن يكون قديما، فالمسجد القديم أفضل من الحديث، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أو لكثرة جمع، عينه لكثرة الجماعة فيه. و مراده رحمه الله بدون شد رحم. واستثنى بعض الفقهاء أيضا مسجد قباء لو عينه تعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، وكان ابن عمر يفعله رضي الله عنه كما في الصحيحين، وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في السنن أن صلاة فيه تعدل عمره، فلو عينه المعتكف ونذر أن يعتكف فيه لزمه، لكن لو عينه هل له أن يعتكف في المسجد النبوي؟ دونه نعم لأنه أفضل، وسيأتي حديث جابر. نعم.
قال: لم يلزم جواب من، أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة.
لماذا؟
قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولأن الله تعالى لم يخصص أرضا للعبادة، وقال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلا مواضع الحج. وقال بعض أهل العلم كما قلنا: يلزمه إذا عين إذا لم يشد الرحل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، هذا على التحريم، على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. فلا تشد للقبور ولا للمشاهد، والمقصود بشد الرحال هنا الرحال التي ترحل على الإبل، لا يسافر، يعني لا يسافر لقصد مسجد لصلاة أو عبادة إلا إلى هذه المساجد، لكن لو شد الرحال لطلب علم جاز، لأنه لا يقصد البقعة وإنما يقصد العلم، فهو أولى من شد الرحال للتجارة أو للعلاج. نعم. وقد طرأت مسألة في تتعلق بهذا، السفر في 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 يومي وفاة الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد رحمه الله، فالناس يسألون هل له أن يسافر ليصلي عليه، فمن منع قال: لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، والمجيز يقول: يشد الرحل لطلب علم أو لطلب أجر، ولم يقصد البقعة، لم يقصد البقعة.
نعم. قال: فلو تعين غيرها بتعيينه لزم المضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه.
نعم. فلا يتعين. نعم.
لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزه في مسجد لا تقام فيه الجمعة.
هذا إذا كان اعتكافه في وقت تمر عليه فيه الجمعة. نعم.
قال: وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى.
نعم. لا يجوز فيما دونه، هذا عند الجمهور، عند الحنفية قالوا يجزي لحديث جابر الذي سيأتي. نعم.
وعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام،
لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى. نعم.
قال: لما روى أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا، فسأله فقال: صلها هنا، فسأله فقال: شأنك إذن.
نعم. فقوله صلها هنا دليل على جواز الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. نعم.
قال: ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله.
هذه المسألة التي شرع فيها تتعلق بوقت دخول المعتكف ووقت خروجه، وفي أولها الإشارة إلى النذر، والنذر تقدم أنه إذا نذره لزم، يلزم النذر ولا يلزم بمجرد النية، ولا يلزم أيضا الاعتكاف بمجرد الشروع، لا يلزم، إذا شرع في الاعتكاف له أن يخرج منه، تقدم أنه مسنون فله أن يخرج متى شاء، والمتطوع أمير نفسه. وقال مالك رحمه الله: يلزم بهما، يعني بالنية والشرع فيه، إذا نوى الاعتكاف وشرع فيه لم يجز له أن يخرج ولو كان متطوعا، فإن خرج قضى. قال ابن عبد البر: لا يختلف في ذلك الفقهاء، ويلزمه القضاء عند جميع العلماء، واحتج بفعله صلى الله عليه وسلم يوم قضى، يعني فإنه لما خرج قضى في شوال. وقال: قياسا على الحج والعمر، قياسا على الحج والعمر، من شرع فيه ونواه لزمه. وقد تعقبه الموفق رحمه الله وقال: لم يصنع ابن عبد البر شيئا بهذا القول، وليس هناك إجماع، بل لم يقل به إلا هم. قال: ولا نعرف هذا القول عن أحد سواه، فلا يلزم نافلة، لا تلزم نافلة بشروع إلا الحج والعمرة للنص، وأتم الحج والعمرة. ولأن الحج والعمرة فيه إضاعة مال إذا شرع فيها ثم تركها بعد أن ضيع ماله وتغرب عن أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى الاعتكاف في شوال لأنه إذا عمل شيئا أحب أن يثبته صلوات الله وسلامه عليه، ولذا قضى راتبة الظهر بعد العصر. وقد بوب البخاري لهذه المسألة بقوله: باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. وذكر حديث عائشة في أنه صلى الله عليه وسلم قوض أخبيتهن وخرج من معتكفه. المسألة الثانية: متى يدخل المعتكف؟ إذا نوى زمنا معينا كعشر ذي الحجة أو العشر الأواخر فيدخل قبل غروب الشمس من الليلة من اليوم الذي قبل العشر، قبل غروب الشمس حتى يستوعب العشر، هذا إذا نذر أن يعتكف العشر. وإذا بان أن العشر تسعة أيام فقط ونقص الشهر وفى بنذره، بخلاف ما لو نذر أن يعتكف عشرة أيام فلا بد من لو نذر أن يعتكف عشرة أيام فلا بد من العشرة، أما لو نذر أن يعتكف العشرة الأولى العشرة الأخيرة من رمضان فإنه يوفي بنذره ولو كان الشهر ناقصا. قال: دخل معتكافه قبل ليلته الأولى بلا نزاع بين أهل العلم لحديث أبي سعيد، حتى كانت الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. قال: فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، لأن الشهر يدخل بالليل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومتى يخرج؟ يخرج بعد آخره، آخره بغروب الشمس من آخر يوم منه، هذا بإجماع أهل العلم. لكن هل يستحب له أن يبقى إلى أن يخرج لصلاة العيد؟ هذا ذكره بعض العلم، أن يبقى الأفضل أن يبقى، وهو مذهب مالك. وذكر في بلاغاته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، أنه خرج من معتكف إلى صلاة العيد، لم يخرج بعد غروب الشمس. ونقله أيضا عن أهل الفضل الذين مضوا رحمهم الله. نعم.
قال: وخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب شمس آخر يوم منه، وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه.
وإن نذر ليلة دخل قبل الغروب وخرج بعد الفجر، يجوز له أن يخرج بعد الفجر لا بعد طلوع الشمس. نعم.
قال: وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق وعددا فله تفريقه.
لو نذر زمنا كشهر لزمه أن يتابع، لو نذر عشرة أيام فله أن يفرق. نعم.
قال: ولا تدخل ليلة يوم،
كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا فلا بد أن يتابع. نعم.
قال: ولا تدخل ليلة يوم نذر كيوم ليلة نذرها.
ولا تدخل ليلة يوم نذره أو نذر إجماعا إلا ما روي عن مالك، كيوم ليلة نذرها لا يدخل لحديث عمر، فلا يلزمه غير الليلة بإجماع أهل العلم، واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم.
قال: ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه.
لا يخرج ذاكرا مختارا إلا لما لا بد منه، وأجمعوا على البول والغائط، واختلفوا فيما سواه كالطعام وغيره. قالت عائشة: إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه، لم يكن يخرج إلا لحاجة الإنسان. نعم.
قال: كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما.
نعم. ولا يأكل في البيت ولا في المطعم، وإنما يأخذ ويأكل في معتكفه، هذا عند الجمهور. والشافعي قال: يجوز له أن يأكل في خارج المسجد، لأن الأكل فيه ترك للمروءة، وقد يتحرج أن يأكل أمام الناس، والأولى أن يحافظ على وقته في المسجد، لا يخرج إلا بقدر الحاجة. نعم. والحاجة تقدر بقدرها.
قال: وكقي بغته،
يجوز له أن يخرج لأجله. نعم. كالبول والغائط. نعم.
قال: وبول وغائط
وفصد. نعم.
وطهارة واجبة
من حدث أصغر أو أكبر، وهذا بإجماع أهل العلم. نعم.
وغسل متنجس يحتاجه
في ثوبه أو في بدنه. نعم.
وإلى جمعة وشهادة لزمتاه،
جمعة تلزمه إن كان من أهلها وهو الحر البالغ الذكر، وشهادة تلزمه للبذل لا للتحمل، لا يخرج ليتحمل الشهادة وإنما ليؤديها إذا تعينت ووجبت. نعم.
قال: والأولى ألا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها،
يرجع إلى موضع معتكفه. واختار أبو حنيفة التبكير لأنه سيبكر إلى مكان يصلح للاعتكاف، بل هو أولى من مكانه لأنه مكان تقام فيه الجمعة، وهذا له وجه. نعم.
قال: وله المشي على عادته،
يعني من غير عجلة.
قال: وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة،
ولو بذل له من صديقه وصاحبه فليس له أن يقبله دفعا للمنة. قال البخاري: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، وذكر حديث عائشة التي تقدم، والحاجة بول غائط طعام. نعم.
قال: وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه،
يجوز له ذلك. نعم.
لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو فيه هوائه،
أو في هوائه، أو في هوائه، يعني في هواء المسجد، لا يفعل هذا لأن المساجد لم تبنى لهذا كما قال عليه الصلاة والسلام، ويجوز كما قلنا للمستحاضة وتحتاط. نعم.
قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا.
نعم، لا يعود مريضا، هذا في رواية، وفي رواية أخرى له، هذا شهود الجنازة وعيادة المريض فيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد، له أن يشهدها ولو لم يشترط، لا يشهدها ولو اشترط، يشهدها إن اشترط. وسيشير المصنف والمات رحمه الله إلى روايتين، إلى أنه لا يشهدها وإلى أنه يشهدها إن اشترط.
قال: ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به.
نعم. ما لم يتعين عليه، يعني مثل الجهاد أو إنقاذ محترق أو غريق. نعم.
قال: إلا أن،
هذا بالقياس على الخروج للجمعة أو للشهادة التي تلزمه. نعم.
قال: إلا أن يشترطه، أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة وكذا، كل قربة لم تتعين عليه.
فله شرطه، وهو مذهب الشافعي، قالوا قياسا على الإحرام كما جاء في حديث عائشة في قصة ضباعة: لك حجي واشترطي، قالوا اعتكف واشترط. هذه رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله، يعني له أن يشترط، ليس له ولو اشترط، له إن اشترط.
قال: وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه
المنع ولو مع الاشتراط، قالوا لأنه ينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف أن يشترط ويخرج، وهذا مذهب مالك رحمه الله. وقد جاء في مسلم حديث عائشة: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني لا أقصده بالسؤال. هذا وجه من منع، وأنه لا يجوز حتى بالشرط. بعضهم قال له شرطه على ربه، لكن على كل حال كلما تخفف المعتكف مما ينافي أصل الاعتكاف فهو أولى. نعم.
قال: وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته،
يعني لو اشترطه، هذا بعيد أنه ما بقي هناك اعتكاف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا.
قال: للخروج للتجارة،
فلا يصح اشتراطه لأنه ينافي الاعتكاف من كل وجه. نعم.
قال: ولا التكسب بالصنعة في المسجد
ولا في خارجه، نعم، لأنه ينافي الاعتكاف، بل كره حتى مالك طلب العلم، الخروج ليطلب العلم ليسمع الحديث، يبقى في معتكفه. نعم. لكن له في المعتكف أن يتحدث ولو حديث المؤانسة لحديث صفية رضي الله عنها. نعم.
قال: ولا الخروج لما شاء،
يعني اشترط أن يخرج متى شئت، هذا ينافي الاعتكاف. نعم.
قال: وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه،
كما في الإحرام، وفائدته أن يخرج متى شاء، يعني إذا كان منذورا، إذا كان اعتكاف منذورا واشترط أنه يخرج لو مرض أو لو مات فلان أن أشهد جنازته. وفائدة الشرط لو عرض العارض لا يقضي نذر أن يعتكف العشر واشترط أنه لو مرض يخرج، لا يلزمه أن يقضي لوجود الشرط. أما لو نذر عدة مطلقة كشهر متتابع وخرج للمرض فإنه يقضي. نعم.
قال: وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب،
لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. والاعتكاف الواجب هو المنذور. نعم.
قال: وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه.
هاتان مسألتان، الوطء في الفرج يفسد الاعتكاف بالإجماع، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد، سواء أوقع الجماع الحلال في زوجته أو المحرم والعياذ بالله، وسواء وقع منه في البيت في المسجد أو في غيره. المسألة الثانية المباشرة، المباشرة إن كانت بغير شهوة فجائزة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه لعائشة فترجله وهو معتكف وإن كانت بشهوة فحالتان، إن أنزل فسد اعتكافه عند طائف من أهل العلم، وإن لم ينزل فهو على اعتكافه، ولذا الأولى أن يتجنب ذلك. ولذا المصنف قيده قال: أو أنزل بمباشرة، معناه أو مفهومه إذا لم ينزل بالمباشرة فلا يسد اعتكافه، وفساده بالإنزال بالمباشرة دون الوطء حكاه الوزير بن هبير عن أبي حنيفة وأحمد رحمه الله، فباتفاقهم لا يفسد بالمباشرة ليس مع الإنزال، وباتفاقهم يفسد بالوطء في الفرج ولو لم يكن هناك إنزال، واختلفوا فيما سوى ذلك. نعم، قال: فسد اعتكافه إجماعا ولو كان ناسيا كالحج، وهو مذهب الجمهور للآية. نعم،
قال: ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه.
إذا كان النذر تطوعا وجامع فيه فلا شيء عليه إجماعا، إذا كان واجبا منذورا ووطئ فيه فهل يكفر كفارة يمين أو يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان أو لا شيء عليه؟ الصواب أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه أفسد الاعتكاف، ويجب عليه أن يأتي بنذره ويعود من جديد في اعتكافه، ولا يلزمه لا كفارة يمين لعدم الدليل ولا كفارة جماع، وذكرها الشيخ رواية عن إمام أحمد. الصواب أنها لا تلزمه، لا تلزمه لا كفارة الجماع ولا كفارة اليمين، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله. وأجمعوا على أنه يقضي إذا أفسد النذر الاعتكاف الواجب قضاه. نعم،
قال: ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل.
إذا خرج لغير حاجة باتفاقهم يبطل اعتكافه لما لا بد منه، يعني له أن يستغني عن هذا وخرج له وخرج عنه، فإنه يبطل اعتكافه، لا أن يخرج بعض جسده فلا يبطل اعتكافه ولو طال، لفعله صلى الله عليه وسلم، فكان يصغي رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهو مجاور في المسجد، قالت: فأرجله وأنا حائض، وهو في الصحيحين. وله أن يفعل ذلك. قوله ولو قل فيه إشارة إلى خلاف عن محمد بن حسن بن الحنفية رحمه الله، فإنه يقول له أن يخرج لما له منه بد ولو مضى أكثر من نصف يومه، لأنه أقل من اليوم والليلة فهو يسير معفو عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صفية ليقلبها، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجة ليقلب صفية فذكر علة الخروج، وكان خروجها في الليل وخشي عليها فقلبها إلى أن أوصلها إلى بيتها رضي الله عنها وأرضاها، فخروجه مع عدم الحاجة يبطل اعتكافه. نعم،
قال: ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها.
نعم، هذا بيجمع العلم أنه يشتغل بالطاعة. نعم،
قال: واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء أي يهمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
قول أو فعل.
ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يلتذ بشيء منها،
فإن التذ وأنزل فسد، وإن لم ينزل فلا شيء عليه. تزوره لحديث صفية، ترجله لحديث عائشة رضي الله عنها. نعم،
قال: وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر،
وهو خلاف الأولى، وله أن يتزوج وهو معتكف ويشهد عن النكاح ويتطيب ويغتسل ويتزين ويعزي، كل ذلك يكون في المسجد، وله أن يصلي على الجنازة في المسجد على الراجح، يصلي على الجنازة ولا يبقى في بذاذته والثياب التي لا تليق به. وأما حديث أبي أمامة عند أبي داود البذاذة من الإيمان فلا تعني ترك التجمع، وإنما تعني عدم المبالغة فيه. وأما التطيب والتزين فقد كان صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال، فالمعتكف أن يحافظ على طيبه ونظافته ونظافة ثيابه حتى لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره ممن معه في المسجد. نعم.
قال: ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يفئ به.
إن نذر الصمت لم يفئ به لأنه معصية، لأنه سيترك به واجب، إن ترك به واجب وهي القراءة، قراءة الفاتحة والصلوات، فهو محرم. والصمت الدائم ليس من فعل أهل الإسلام، ليس من فعل أهل الإسلام. إني نذرت للرحمن صوم فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا في شريعته.
نعم. قال: وينبغي لمن
الذكر أفضل، تلاوة القرآن أفضل من الصمت. نعم. لا يكون الصمت وحده عبادة. نعم.
قال: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما.
هذا مفرع على قوله في أول الباب: ولو ساعة، ليحصل أجر الاعتكاف. نعم.
قال: ولا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح.
ولا الإجارة، يعني في المسجد، ولا يصح لو وقع، يعني لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به لو عقد صفقة، للنهي الذي فيه. فعن أبي هريرة مرفوعا: إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله صفقتك، وبالقياس على نشدان الضالة. وقد نهى كما في عند الترمذي وعند أبي داود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.